بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات شرح متن تحفة الأطفال. النهاردة إن شاء الله لقاء الثاني من هذه السلسلة المباركة إن شاء الله. النهاردة هنكمل باقي أحكام النون الساكنة، وهناخد أحكام النون والميم المشددتين وأحكام الميم الساكنة إن شاء الله، أو حسب ما يتسع الوقت إن شاء الله بإذن الله. نبدأ إن شاء الله في درس النهاردة. النهاردة إن شاء الله هيكون معانا نبدأ في أول بيت معانا، اللي هو البيت رقم 13. البيت بيقول فيه الناظم رحمه الله تعالى: والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. الناظم هنا بيتكلم عن حكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو حكم الإقلاب. حكم الإقلاب أو القلب كما سماه الناظم في متن الجزرية هو لغة تحويل الشيء عن وجهه. لغة القلب أو الإقلاب تحويل الشيء عن وجهه، وفي الاصطلاح معناه جعل حرف مكان حرف آخر مع الإخفاء لمراعاة الغنة. يبقى معنى الإقلاب اصطلاحا جعل حرف مكان حرف مع الإخفاء لمراعاة الغنة. وتعريفه بالنسبة لأحكام النون الساكنة والتنوين هو قلب النون الساكنة والتنوين ميما ساكنة مع إخفائها بغنة عند الباء. تمام؟ يبقى عندنا أول حاجة نقلب النون الساكنة والتنوين ميم ساكنة، وبعدين الميم الساكنة نخفيها عند الباء ونجيب غنة مع هذا الحكم. ومن أمثلة هذا الحكم الأنبياء. مثال آخر: رجما بالغيب. مثال آخر: سميع بصير. تمام؟ طيب، علامة القلب في المصحف. علامة القلب في المصحف مع النون الساكنة بيكون مكان بدل السكون بتاع النون الساكنة بيكون فيها علامة حرف الميم، حرف ميم ونازل لتحت، الطرف بتاعه نازل لتحت. تمام؟ مش الميم اللي طرفها جنبها على السطر، لا، بيبقى نازل لتحت. دي تبقى علامة ميم الإقلاب، بينما الميم اللي جنبها على السطر الميم دي بيكون اسمها ميم ايه يا جماعة؟ تمام، ميم الوقف اللازم. طيب بالنسبة للتنوين بيكون علامة الإقلاب في المصحف إن بيكون بدل في عندنا فتحتين أو ضمتين أو كسرتين، الفتحة التانية أو الضمة التانية أو الكسرة التانية هتبدل بالميم اللي إحنا قلنا عليها من شوية. يبقى هتلاقي مثلا فتحة وفوق منها ميم، أو ضمة وفوق منها ميم، أو كسرة وفوق منها ميم. تمام؟ طبعا مع عدم تشديد الحرف اللي بعدها مش هيكون إيه؟ مش هيكون مشدد، اللي هو الباء مش هيكون مشدد. طيب ننتقل إلى البيت التالي. هناخد مع بعض مجموعة أبيات لغاية أحكام النون الساكنة إن شاء الله، بعد كده نرجع لهم مع بعض بإذن الله. البيت التالي هو البيت رقم 14. بيقول الناظم رحمه الله تعالى: والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها. صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. نعيد الأبيات مرة تانية مع بعض: والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها. صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. الحكم هنا اللي الناظم رحمه الله بيشرحه هو حكم الرابع من أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو حكم الإخفاء. والإخفاء لغة يعني إيه؟ يعني الستر، واصطلاحا هو النطق بالحرف بحال بين الإظهار والإضغام خال من التجديد مع بقاء الغنة. نعيد التعريف الاصطلاحي مرة تانية مع بعض: هو النطق بالحرف بحال بين الإظهار والإضغام خال من التجديد مع بقاء الغنة في النون الساكنة والتنوين. حروف الإخفاء يا جماعة، حروف الإخفاء احنا خدنا مع بعض 6 حروف في الإظهار، وخدنا مع بعض 6 حروف في الإدغام، وخدنا مع بعض حرف واحد في الإقلاب. يبقى اتبقى معنا كم حرف من حروف الهجاء؟ اتبقى معنا 15 حرف. علشان كده الناظم رحمه الله تعالى قال: والرابع إخفاء، أي حكم الإخفاء هو الحكم الرابع، عند الفاضل من الحروف، يعني عند الحروف المتبقية من حروف الإظهار والإدغام والإقلاب اللي هما 15 حرف. وهذا الحكم واجب للفاضل، أي هذا الحكم واجب الإتيان به عند الفاضل، أي صاحب الفضل الذي فضل بإتقان تلاوة كتاب الله، في 5 من بعد 10، يعني في 15 حرفا، في 5 من بعد 10، يعني في 15 حرفا. تمام. رمزها يعني الإشارة إليها، يرمز إلى الشيء يعني يشير إلى الشيء. رمزها يعني يا جماعة، رمزها يعني الإشارة إليها. في كلم هذا البيت، أي في أوائل هذا البيت أو في أوائل كلم هذا البيت، يعني المقصود بها الحرف الأولاني من كل كلمة من كلمات البيت التالي. قد ضمنتها، أي قد جمعتها، قد ضمنتها يعني قد جمعتها. طيب ما هو البيت الذي ضمن فيه الناظم هذه الحروف 15؟ اللي هو البيت 16 اللي هو: صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالمة، اللي هم حروف الصاد والذال والثاء والكاف والجيم والشين والقاف والسين والدال والطاء والزاي والفاء والتاء والضاد والظاء. يبقى هم 15 حرف من حروف الإخفاء. نشرح مع بعض معاني هذا البيت 16. صف ذا ثنا، أي صف وقل صفات صاحب المدح وصاحب الثناء، أي أذكر أوصافه، يعني هو في هذا البيت هيذكر بعض أوصاف الشخص المستحق للثناء والشخص المستحق للمدح. ما هي صفاته؟ صفاته كم جاد، كم جاد يعني شخص كثير الجواد، والجي والشخص صاحب الجود هو الشخص الذي يجيد في فعله وعمله، فهو دائما يفعل الجميل. كم جاد شخص قد سما، قد سما لها معنيين، اما المعنى ان هو ارتفع ذكره وارتقى ذكره في العالمين، او قد سما اي ذكر الله في الشدة والرخاء واتسم بالسكينة والوقار. تمام. دم طيبا يعني الشخص دوت، او من الصفات الطيبة انه شخص طيب القلب وطيب النفس. زد في تقى يعني بيزداد وبيسعى في اعمال التقوى، وذلك بفعل الخيرات واجتناب المحظورات. ضع ظالمة يعني هذا الشخص بيعفو عند المقدرة، فلا يلتفت للظالمين مع قدرته على أخذ حقه منهم. وإجمالا لمعنى البيت: أذكر صاحب المدح شاكر ربه كثير الجود والتصدق على ذكره في الدنيا، طيب النفس والقلب دائم الحرص على فعل الخيرات واجتناب المحظورات، يعفو عند المقدرة. فالبيت جمع فيه الناظم مجموعة من أفعال الخير وصفات أهل الخير في هذا البيت الذي ضمن فيه في أوائل كل كلمة من كلماته حرفا من حروف الإخفاء. ننتقل مع بعض لبعض الأمثلة لحكم الإخفاء. أمثلة حكم الإخفاء، نبدأ بترتيب الحروف اللي الناظم رحمه الله تعالى أتى بها. حرف الصاد مثاله للنون الساكنة من كلمة، وينصركم مثال للنون الساكنة من كلمتين، أنصدوكم مثال في التنوين ريحا صرصرا. الحرف الثاني معنا حرف الذال في النون الساكنة من كلمة واحدة، منذر في النون الساكنة من كلمتين من ذلك في التنوين سراعا ذلك. حاول تدرب لسانك معايا وانا بقرأ، حاول تقول المثال ورايا، حاول تشوف لسانك متقن ولا مش متقن، لو في عندك مشكلة قولها لنا. الحرف الثالث معنا حرف الثاء، منثورا من كلمتين، من ثمرة في التنوين جميعا ثم. الحرف الرابع معنا حرف الكاف، ينكثون في كلمتين، من كان في التنوين عادا كفروا. المثال الحرف الرابع معانا حرف الجيم، أنجاكم من جوع أمر جامع. الحرف السادس معانا حرف الشين، ينشئ من شاء عليم شرع. الحرف السابع معانا حرف القاف، منقلبون. ولئن قلت شيء قدير. الحرف الثامن معانا حرف السين، من سأته أن سلام عظيم سماعون. الحرف التاسع معانا حرف الدال، أندادا من دابة قنوان دانية. الحرف العاشر معانا حرف الطاء، ينطقون. وإن طائفتان قوما طاغين. الحرف الحادي عشر معانا حرف الزاي، أنزلنا فإن زللتم يومئذ زرقا. الحرف الثاني عشر معانا حرف الفاء، انفروا. وإن فاتكم خالدا فيها. الحرف الثالث عشر معانا حرف التاء، ينتهوا من تحتها جنات تجري. الحرف الرابع عشر معانا حرف الضاد، منضود. إن ضللت قوما ضالين. الحرف الأخير الخامس عشر معانا من حروف الإخفاء هو حرف الظاء، ينظرون. ظن قوم ظلموا. دي الحروف الخمسة عشر معانا بأمثلتها يا جماعة. يتبقى معانا بعض التنبيهات البسيطة الخاصة بحكم الإخفاء. أول حاجة، حكم الإخفاء بيسمى الإخفاء الإيه؟ بيسمى بالإخفاء الحقيقي. يبقى حكم الإخفاء الخاص بالنون الساكنة والتنوين يسمى إخفاء حقيقي. لما سمي بالإخفاء الحقيقي؟ لسببين، لاتفاق العلماء على هذه التسمية، ولتحقق انعدام ذات النون عند حرف الإخفاء وبقاء صفتها فقط وهي الغنة دليلا عليها. يبقى السبب الأولاني لاتفاق العلماء على هذه التسمية. السبب الثاني، لتحقق انعدام ذات النون عند حرف الإخفاء وبقاء صفتها فقط وهي الغنة دليلا عليها. التنبيه الثاني معانا هو الغنة إذا جاء بعدها حرف مفخم تكون الغنة مفخمة، وإذا جاء بعدها حرف مرقق تكون الغنة مرققة. بمعنى آخر، الغنة تتبع ما بعدها تفخيما وترقيقا. مثال الغنة المفخمة معانا زي مثلا الغنة في حرف الطاء، ينطقون. مثال الغنة المرققة في حرف الدال، أندادا. طيب، علامة الإخفاء في المصحف، علامة الإخفاء في المصحف الخاص بنون السكنة والتنوين، علامته زي علامة الإدغام الناقص تماما، وهو تجريد النون الساكنة من الحركة مع عدم تجديد الحرف الثاني. وفي التنوين بيكون بتتابع حركتي التنوين مع عدم تشديد الحرف الثاني. تنبيه آخر معانا خاص بمراتب الإخفاء. الإخفاء يا جماعة له ثلاث مراتب، الإخفاء له ثلاث مراتب، وهذا الترتيب يكون حسب قرب أو بعد هذه الحروف عن مخرج النون الساكنة، فيكون أدنى هذه المراتب أي أقرب هذه المراتب للإدغام يكون عند حروف الطاء والدال والتاء نظرا لقرب هذه الحروف من مخرج النون الساكنة، بينما يكون أقصى وأبعد هذه المراتب وأبعد هذه الحروف عن مخرج النون الساكنة هو عند حرفي القاف والكاف، فيكون أقرب للإظهار، فهنا يكون غنة الإخفاء أوضح ما تكون نظرا لعدم بقاء أي شيء من النون الساكنة إلا الجزء الخيشومي فقط الخاص بالغنة، نظرا لسهولة أنك أنت تخفي الغنة تخفي النون الساكنة عند هذه الحروف نظرا للتباعد بينهما في المخرج. والنوع الثالث معنا هو النوع الوسط، وهو عند باقي الحروف العشرة الباقية من حروف الإخفاء. يتبقى معنا سبب تسمية سبب إخفاء النون الساكنة عند هذه الحروف، وهو أن هذه الحروف في مرتبة وسط بين الإظهار، فهو ليس بعيدا عن مخرج النون الساكنة زي مخرج حروف الحلق الستة، وليس قريبا من النون الساكنة زي مخرج حروف الإدغام الستة، وبالتالي بما أنه حالة وسط بين الإدغام وبين الإظهار فأخذ حكم الإخفاء معنا. التنبيه الأخير معنا هو تنبيه ذكره الإمام الضباع في شرحه على متن تحفة الأطفال في الكتاب تحفة ذي الجلال شرح متن تحفة الأطفال، وهو تنبيه ينبه على الاحتراز من أن يختلط صوت الغنة بضمة أو فتحة أو كسرة متأثرا بحركة الحرف السابق له. يعني احنا عندنا لو في غنة إخفاء والحرف اللي قبل نون الساكنة على طول كان مضموم أو مفتوح أو مكسور، في هذه الحالة لو انت ما خدتش بالك هتلاقي الغنة شمت او اخذت من الضمة او من الكسرة او من الفتحة. ناخد مثال مع بعض عشان نوضح الموضوع. كلمة كنتم لو واحد ما خدش باله وكمل بالضمة مع الغنة هيعمل ايه؟ كنتم. هو هنا عمل ايه يا جماعة؟ هنا جاب الغنة وكل حاجة، ولكن فضل شفايفه مضموعة واخد شكل الضمة مع اخراج الغنة، وده صح ولا غلط؟ عايز رأيكم، يعني كنتم صح ولا كنتم هي اللي صح؟ تمام، يبقى احنا لازم ناخد بالنا من هذا التنبيه الهام اللي ذكره الشيخ الضباع رحمه الله، انك لو انت في قبل الغنة حرف مفتوح او مضموم او مكسور تاخد بالك انك تخلص الغنة من هذه الحركات، والغنة هتكون ساكنة، فالغنة بتيجي في وضع سكون في الفم، مش وضع ضم ولا وضع كسر ولا وضع فتح. تمام، ناخد بالنا من هذا الكلام. نفس الكلام برضك في الفتح، عنكم لو واحد ما خدش باله يقول بقى ايه؟ عنكم فضل اخد التباعد في شكل التباعد في الفم عشان يخرج الفتحة كمل بيه. مثال اخر للكسرة، منكم لو واحد ما خدش باله هيجيبها ازاي؟ منكم بعد ما تخلص نطق الحرف المتحرك لسانك ياخد وضع السكون عشان ينطق ايه؟ ينطق الغنة. تمام، ننطق الصح تاني بقى في الامثله الثلاثه. كنتم ده في الضمه، عنكم ده في الفتحه، منكم ده في الكسر. تمام، طيب احنا كده أنهينا الجزء الخاص بأحكام النون الساكنة والتنوين. ننتقل الآن إن شاء الله إلى حكم آخر من أحكام متن تحفة الأطفال، وهو خاص بحكم النون والميم المشددتين. يقول الناظم رحمه الله تعالى في البيت 17، وغن ميما ثم نونا شددا، وسمي كلا حرف غنة بدا. وغن فعل أمر، الناظم رحمه الله تعالى بيقول لك أنك تغن الميم والنون إذا جاءت عليهما شدة. لو النون والميم لقيتهم في القرآن عليهم شدة يبقى أنت لازم تغنهم. والمراد بغن أي أظهر الغنة، تمام. طيب، وسمي كلا، سمي فعل امر يعني انت هتسمي الحرف الميم والنون المشدد لو جه قدام منك هتسميه ايه؟ سمي كلا يعني النون والميم حرف غنة. يبقى لو انت شفت قدام منك نون او ميم مشددة في القرآن هتسميها حرف غنة وتعمل فيها ايه؟ تظهر فيها الغنة. نعيد مرة تانية مع بعض. لو انت شفت قدام منك في القرآن نون او ميم مشددتين تعمل فيهم ايه؟ تسميهم ايه؟ تسميهم حرف غنة وتعمل فيهم ايه؟ وتعمل فيهم انك انت تظهر فيهم الغنة، تظهر فيهم الغنة. وكلمة بدأ يعني ظهر، ودي لإكمال البيت. تمام؟ طيب الجزء الجاد يا جماعة اقتباس من كلام الشيخ الضباع رحمه الله، بيقول والغنة صفة لازمة مطلقا للنون والميم، والغنة صفة لازمة مطلقا للنون والميم، إلا أنهما إذا شددتا كان إظهار غنتهما آكد. تمام؟ إلا أنهما إذا شددتا كان إظهار غنتهما آكد. تمام؟ ده في كلام الشيخ الضباع في تحفة الجلال صفحة 65. إحنا هنا هنقابل إشكال. إحنا خدنا الغنة اللي في النون والميم مشددتين، وخدنا الغنة اللي في الإقلاب، وخدنا الغنة اللي في الإخفاء، وخدنا الغنة اللي في الإضغام. تمام؟ ودلوقتي الناظم رحمه الله تعالى بيقول لنا اللي الغنة ديت صفة لازمة للنون والميم مطلقا، يعني معنى كده ان الميم الساكنة فيها غنة، ومعنى كده ان الميم المتحركة فيها غنة. طيب دلوقتي انت قلت لي اظهار الغنة. طب انا همد او هطول في الغنة او هزود في الغنة بانهي مقدار؟ يعني هل الكلام اللي احنا بنسمعه اللي هو الغنة مقدار حركتين، هل الكلام دوت ده كلام قاله احد من علماء التجويد السابقين؟ هل في حد من علماء التجويد السابقين قال بهذا الكلام؟ لا، محدش قال بهذا الكلام. الكلام الخاص بان الغنة تغنى مقدار حركتين، هذا الكلام كلام محدث جديد لا يوجد في كتب التجويد القديمة خالص. قال لا، طبعا دلوقتي هعرف ازاي بقى ان انا فرق بين الغنة بتاعت نون ونين مشددتين، وبين غنة الاضغام، وبين الغنة بتاعت نون الساكنة العادية. تمام؟ ده ياخدنا مع بعض الى حاجة اسمها مراتب الغنة. العلماء قسموا الغنة الى اربع مراتب. مرتبة اكمل وكامل وناقص وانقص. يبقى مراتب الغنة اربعة: اكمل وكامل وناقص وانقص. تمام؟ طبعا مع اختلاف في التسمية اكمل ولا اكمل ما تكون، الحاجات دي هم اربع مراتب في الاخر. اربع مراتب. المراتب ديت كل ما احنا بننزل تحت، كل ما بننزل في المرتبة تحت، كل ما بيكون زمن او مدة الغنة اقل. تمام؟ طيب ايه هو المرتبة العليا فيها اللي هي مرتبة اكمل؟ هي بتكون في حرف النون والميم المشددتين، وفي الحروف المدغمة، في النون والميم المدغمتين، يبقى في الادغام وفي التشديد. يبقى مرتبة اولى يا جماعة مرتبة اكمل ما تكون هي في النون والميم المشددتين وفي الحرف المدغم. احنا قلنا مش هنقول حركتين دي خالص، كلمة حركتين دي مش هنقولها. تمام؟ هنقول هنقسم اربع درجات. كل درجة بتكون اطول واظهر من اللي بعدها. تمام؟ طيب يبقى مرتبة رقم واحد في المدغم والمشدد. طيب المرتبة رقم اتنين هتكون فين؟ هتكون في المخفي، في الحرف الايه؟ في الحرف المخفي. طيب المرتبة التالتة هتكون في الحرف الساكن. المرتبة الرابعة هتكون في الحرف المتحرك. نعيد تاني مع بعض. يبقى احنا قلنا في اربع مراتب: اكمل مع المدغم والمشدد، كامل مع الحرف المخفي، ناقص مع الحرف الساكن، انقص مع الحرف المتحرك. طيب بالنسبة يا جماعة للناس اللي قالوا الغنة مقدارها حركتين، ايه مشكلة الكلام ده؟ مشكلة الكلام ده ان هو علماء التجويد القدامى كلهم ما ذكروش هذا التحديد لمقدار حركات الغنة. تمام؟ تاني حاجة، ان لو انا قلت عن المدغم والمشدد حركتين، طب المخفي كم حركة؟ هتقول لي بردك حركتين. يبقى انت كده سويت بين مرتبتين العلماء القدامى فرقوا بينهم. تمام؟ ولكن هما ربما بعض يعني الناس اللي لجأت لهذا التحديد لجأوا له تسهيلا على بعض الناس اللي بيبتدئوا لسه في علم التجويد، فهو عشان يسهل له قال له غنة دي حركتين. تمام؟ ولكن هذا التسهيل اخلف بترتيب لمراتب الغنة. يبقى احنا دلوقتي هتقولي طب انا اعمل الكلام ده ازاي، هعمل هذا الكلام ازاي؟ شوف مثلا لو انت مثلا بتغن او بتأتي بالغنة في حرف الساكن مثلا بمقدار حركة مثلا، طبعا النون الساكنة بيكون فيها رخاوة وبيكون فيها غنة، تمام؟ فاكيد زمنها مش هيكون زي زمن اي حرف تاني عند سكونه، هيكون اطول شيء بسيط. طبعا الكلام ده كله مقدار زمني بيأتي مع التدريب والتعود والتمرين ان شاء الله. يبقى لو انت جبت مثلا في النون الساكنة مثلا مقدار الف، يبقى انت او يعني مقدار مثلا ثانية واحدة مثلا، زمن ثانية واحدة مثلا، يبقى انت مثلا هتجيب في المخفي زمن ثانية ونص، وهتجيب في المدغم زمن ثانيتين. طب لو انا هجيب في الساكن زمن ثانية ونص، يبقى هتجيب في المخفي ثانيتين، وهتجيب في المدغم والمشدد ثانيتين ونص. فهمت قصدي يا جماعة؟ فهمنا ان يكون في ترتيب للغنة، يعني ما تجيبش الساكن زي المدغم، وما تجيبش المخفي زي المدغم. يبقى المدغم ده اكمل ما يكون، اظهر ما تكون الغنة فيه، والمخفي ده بيكون مرتبة اقل من مرتبة المدغم، والساكن بيكون مرتبة اقل، وبعد كده في الحرف المتحرك اللي هو بيتنطق عادي جدا، ولكن بتكون صفة الغنة ملازمة للنون الساكنة والميم الساكنة، او للنون لجسم النون والميم، يعني سواء كانت متحركة او ساكنة. انا بنطق مثلا بقول ايه، عايزين بس اي من مثلا، كلمة من الاولانية الميم المكسورة ديت دي زمنها عادي حرف زمن حركة واحدة بيتنطق عادي جدا، ولكن في غنة لانها الغنة مركبة في جسم النون والميم اصلي، تمام؟ هل الكلام الاخير ده الخاص بالغنة ومراتب الغنة وترتيب درجات الغنة في مشكلة؟ هل المفهوم وصل للناس كلها؟ طيب احنا دلوقتي ننتقل ان شاء الله للحكم التالي معانا، هو احكام الميم الساكنة. احكام الميم الساكنة يا جماعة، الناظم رحمه الله تعالى بدأها من بيت 18، بيقول الناظم: والميم ان تسكن تجي قبل الهجة لا ألف لينة لذي الحجة، احكامها ثلاثة لمن ضبط: اخفاء ادغام واظهار فقط، فالاول الاخفاء عند الباء وسمه الشفوية للقراء، والثاني إضغام بمثلها أتى وسم إضغاما صغيرا يا فتى، والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية، واحذر لدى واو وفى أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. نعيد الأبيات مرة ثانية مع بعض: والميم إن تسكن تجي قبل الهجا لا ألف لينة لذي الحجا، أحكامها ثلاثة لمن ضبط: إخفاء إضغام وإظهار فقط، فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوية للقراء، والثاني إضغام بمثلها أتى وسم إضغاما صغيرا يا فتى، والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية، واحذر لدى واو وفى أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. الناظم هنا رحمه الله تعالى بيتكلم عن أحكام الميم الساكنة، فقال: والميم إن تسكن، أي إذا جاءت الميم ساكنة، تجي قبل الهجاء، أي لو الميم الساكنة جاءت ساكنة تأتي قبل حروف هجاء إلا حرف واحد فقط، هو إيه؟ لا ألف لينة، هو الألف اللينة. لماذا لا تأتي الميم الساكنة قبل الألف اللينة؟ لسببين: للتعذر التقاء الساكنين، لأن الميم ساكنة وألف لينة ساكن، والسبب الآخر لأن الألف اللينة لا يأتي قبلها إلا مفتوح، لأن الألف اللينة زي ما احنا خدنا قبل كده في الواو اللينة والواو اللينة والياء اللينة لا تسبق إلا بحرف متحرك بحركة مثلها، تمام؟ فالألف اللينة لا تسبق إلا بحرف مفتوح، تمام؟ والنون طبعا لازم تكون ساكنة. لذي الحجة، الحجة يعني العقل، مقصود بها أصحاب العقول، لأصحاب العقول والأفهام. البيت 19 الناظم رحمه الله تعالى بدأ يفصل لك أسماء هذه الأحكام الثلاثة. يقول: أحكامها، أي أحكام الميم الساكنة، ثلاثة، أي ثلاثة أحكام لمن ضبط، أي لمن أتقن وجود القراءة، وهي أحكام ثلاثة، هي إيه؟ هي إخفاء إضغام وإظهار، الإخفاء والإضغام والإظهار فقط، أي لا أحكام أخرى إلا هذه الأحكام الثلاثة. وناخد بالنا للناس اللي بتحب تنطق المتن صح: إخفاء إضغام، إخفاء إضغام، تمام؟ مفيش هنا همزة، يعني تخرج من التنوين عدال الساكنة على طول. البيت العشرين الناظم بدأ بقى يمسك حكم حكمه يفسره. بدأ بالحكم الأولاني، قال الناظم: فالأول الإخفاء عند الباقي. واحنا قبل كده خدنا من منذ قليل معنى حكم الإخفاء لغة واصطلاحا وشرحناه. فالناظم بيقول ان الميم الساكنة بيكون حكمها الإخفاء لو جي وراها ايه، لو جي وراها حرف الباء. يبقى في كم حرف من حروف اللغة العربية بيكون حكمها الإخفاء اذا جاءت بعد الميم الساكنة والتنوين؟ هو حرف واحد فقط، حرف الباء. لو الميم الساكنة جي وراها حرف واحد بس هو حرف الباء، بيكون حكمها الإخفاء. بعد كده الناظم بيقول: وسميه الشفوي. تمام، وسميه اي سمي هذا الحكم، هو حكم الاخفاء، سميه الشفوي. لماذا سميت احكام الميم الساكنه بالاحكام الشفويه او الشفهيه؟ لان الميم حرف شفوي، حرف يخرج من الشفه. تمام، فهو حجر اصل الكلمه بقى شفها او شفوى، فحسب اصلها يا اما شفوي يا اما شفهي، والاثنين صح. وسميه الشفوي القراء، اي اتفق القراء على هذه التسميه. في البيت رقم 21 الناظم رحمه الله تعالى انتقل الى الحكم الثاني من احكام الميم الساكنه، وهو حكم ايه؟ حكم الادغام. يقول الناظم: والثاني ادغام بمثلها اتى. يبقى الحكم الثاني معانا حكم الادغام، وكنا شرحنا المره اللي فاتت تعريف الادغام لغه واصطلاحا. بمثلها يعني الميم الساكنه تدغم اذا جاء بعدها حرف ميم اخر. يبقى الميم بتدغم يا جماعه لو جاء بعدها حرف ميم اخر، يبقى بمثلها دي مقصود ميم اخرى زيها، ميم اخرى زيها. تمام، طيب بمثلها اتى يعني ايه؟ اتى يعني اتى في ورده في القران الكريم. وسمي ادغاما صغيرا، يعني الميم الساكنه لو جه وراها ميم تانية هتاخد حكم الادغام، والادغام ده هيتسمى ايه؟ هيتسمى ادغام صغير. ليه تسمى ادغام صغير؟ علشان الميم الاولانيه ساكنه والميم التانية متحركه. احنا كنا خدنا هذا الباب وهيجي معنا ان شاء الله في احكام المثلين في هذه في التحفة، ان لو الحرف الاول ساكن والتاني متحرك بيسمى ايه؟ بيتسمى صغير. والادغام لان الحرف الاول ادغم في الحرف التاني، ومتماثلين هو بيسمى ادغام مثلين صغير او ادغام متماثلين صغير. متماثلين ان هما الحرف هما نفس الحرف مخرجا وصفة، لان هما نفس الحرف مخرجا وصفة. تمام، يبقى سميه إدغاما صغيرا يا فتى. الفتى هو الشخص إذا بلغ 15 إلى سن 30، يبقى الشخص من سن 15 إلى 30 بيسمى إيه؟ بيسمى فتى. في البيت رقم 22 الناظم رحمه الله تعالى بدأ وشرح النوع الثالث من أحكام الميم الساكنة وحكم الإظهار، وقال: والثالث، أي الحكم الثالث من أحكام الميم الساكنة، هو الإظهار. وكنا شرحنا معنى الإظهار لغة واصطلاحا قبل كده. في البقية يعني في باقي الحروف، في البقية من أحرف يعني في باقي حروف الهجاء. يبقى الثالث الإظهار في البقية من أحرف، وسميها شفوية، يعني برضك الحكم الإظهار برضك بتسمى إيه؟ بتسمى شفوي، إظهار شفوي أو شفهي. تمام، وفي البيت 23 ختم الناظم كلامه عن أحكام الميم الساكنة والتنوين بتحذير، قال: واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. الواو والفاء دي يا جماعة من حروف إيه؟ حروف إظهار ولا إدغام ولا إخفاء ولا إقلاب؟ حروف إظهار. فهو بنظمنا بينبهك تنبيه على بعض حروف الإظهار اللي هو حرف الواو وحرف الفاء. قال لك احذر إن حرفين دول لو جم ورا ميم الساكنة إنك أنت تخفي أو تختفي الميم الساكنة معاهم. تمام؟ طب ليه الحرفين دول؟ ليه الحرفين دول ممكن يحصل معاهم إخفاء؟ نظرا للقرب والاتحاد. نظرا للقرب والاتحاد. لقرب الميم الساكنة من الفاء في المخرج، لقرب الميم الساكنة من الفاء في المخرج، والاتحاد الميم مع الواو في المخرج، والاتحاد الميم مع الواو في المخرج. ناخد مثال مع بعض للفاء، زي وهم فيها، وهم فيها. طيب مثال الواو: عليهم ولا، عليهم ولا. طيب مثال لحكم الإخفاء: ومن يعتصم بالله. مثال آخر: إليهم بهدية. مثال لحكم الإدغام: أمن. مثال آخر: لكم ما. مثال الإظهار معنا يا جماعة: أنعمت، أنعمت. تمام، مثال اخر معنا تمسون تمسون. مثال اخر لعلكم تتقون. مثال اخر معانا مثلهم كمثل. يبقى احنا كده خدنا امثلة على الاخفاء والادغام والاظهار، وكذلك مثال على الواو والفاء لو جم وراء حرف الميم بتحذر معاهم من انك انت تختفي معاهم الواو، تختفي معاهم ميم السكنة، تختفي معاهم ميم السكنة، تحذر من هذا الامر. بكده انتهينا النهاردة من شرح الأحكام اللي معانا في تحفة الأطفال. النهاردة شرحنا مع بعض باقي أحكام النون الساكنة، حكم الإقلاب وحكم الإخفاء، وشرحنا حكم الميم والنون المشددتين، وشرحنا كمان حكم أو أحكام الميم الساكن، وشرحنا كمان أحكام الميم الساكن. جزاكم الله خير على الحضور. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.